بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولو رجع عن الإقرار بالسرقة اختيارا بعد الإقرار مرتين لم يسقط الحد لثبوته بالإقرار السابق، فلا يقدح فيه الإنكار كغيره من الحدود. إنسان أقر اختيارا، أقر ثم بعد ذلك أنكر بعد الإقرار الاختياري مرتين، أنكر قال أنا ما سرقت، يسقط الحد؟ الجواب كلا، كما حال بقية غير الحدود مثل قضية الزنا، مثل قضية اللواط والمصاعقة إلى آخره. طيب، ويكفي في الغرم للمال المسروق الإقرار به مرة واحدة، لأنه إقرار بحق مالي فلا يشترط فيه تعدد الإقرار. خذ قاعدة بالنسبة لثبوت المال: إذا أقر مرة يكفي، يثبت المال. ليش؟ إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز،
فلو أقر مرة يكفي. لذا قال: ويكفي في الغرم من المال المسروق الإقرار به مرة واحدة، لأنه إقرار بحق المال فلا يشترط فيه تعدد الإقرار، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وإنما خرج الحد بدليل خارج، كقول الصادق عليه السلام في رواية جميل: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين. الثامنة: يجب على السارق إعادة العين مع وجودها. العين التي سرقها السارق يجب عليه أن يردها إذا كانت موجودة. طيب، وإمكان إعادتها مع وجودها، وإمكان إعادتها لأن قد يكون موجود عنده بس ما يقدر يرجعها، كان يكون مسجونا مثلا ولا يقدر يرجعها مثلا يعني، وإمكان إعادتها أو رد مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت قيمية مع تلفها. يعني لو تلفات فإن كانت قيمية يضمن القيمة، وإن كانت مثلية يضمن المثل، أو تعذر ردها. حتى لو كانت موجودة وتعذر ردها أيضا يضمن القيمة إن كانت قيمية، أو المثل إن كانت مثلية. ولو عابت ضمن أرشها. ولو كانت ذات أجرة لزمه مع ذلك أجرتها. سرق سيارة من الحرس، سيارة أجرة لها أجرة، ادفع ايش كثر
الأجرة.
ولا يغني القطع عن إعادتها. نفرض قطع يد السارق، معناته نقول له خلاص لا ترجع العين؟ لا، يرجع العين بالإضافة إلى قطع اليد، يرجع العين. ولا يغني القطع عن إعادتها، لأنهما حكمان متغيران، وجوب رد العين غير وجوب القطع. الإعادة لأخذ مال الغير عدوانا، والقطع حد عقوبة على الذنب. واضح المطلب إن شاء الله. التاسعة: لا قطع على السارق إلا بمرافعة الغريم له. السارق مو مجرد أن السارق، حتى توفر جميع الشروط لا تقطع يده إلا إذا طلب المالك أو وكيله المفوض، إلا إذا طلب شنو؟ قال تقطع يده، رفع أمره إلى الحاكم ويجيب الشهود وكل شيء حينئذ، وطالب حينئذ شنه؟ إلا بمرافعة الغريم له وطلب ذلك من الحاكم. ولو قامت هذه الواو وصلية، لا قطع على السارق إلا بمرافعة الغريم له وطلب ذلك من الحاكم حتى ولو قامت عليه البينة بالسرقة وأقر مرتين. نفرض قامت البينة أو أقر بالسرقة مرتين، لا تقطع يده إلا إذا طلب
المال
صاحب المال المسروق، حينئذ تقطع اليد. لأن قد يعفو، قد مدرين. فلو تركه المالك، المالك مالك لمن؟ مالك المال المسروق، أو وهبه المال سقط القطع لسقوط موجبه قبل تحتمه. الموجب للقطع سقط قبل تحتم الموجب للقطع، وليس له العفو عن القطع بعد المرافعة. إذا رافع خلاص أردت شلون؟ ما ليس له العفو. إذا تريد تعفو قبل المرافعة تعفو عن السارق، أما بعد المرافعة ما تقدر تعفو. وليس له العفو عن القطع بعد المرافعة وإن كان قبل حكم الحاكم به، حتى وإن كان قبل حكم الحاكم به، لقول النبي صلى الله عليه وآله لصفوان بن أمية حين سرق رداؤه فقبض على السارق وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وآله ثم وهبه. التفت السارق قال لا أنا أخذ الرداء خلاص، التفت للسارق وعطاه الرداء. ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي؟ كان يوم أنك تريد تعفو تعطيه المال المسروق وتعفو عن، كان قبل ما تجي لي. وقال الصادق عليه السلام إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل والحافظون لحدود الله، فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه. خلاص وصل الأمر نفذ. وكذا شن هو كذا شن هو ذي ها؟ لا يسقط القطع، لا يسقط القطع. وكذا لو ملك السارق المال المسروق بعد المرافعة لم يسقط القطع بعد، ويسقط بملكه له قبله رجاء الالتفات. يقول وكذا لو ملك السارق المال، أنا جزيل وسرق مني مالا بعد المرافعة بعته المال وهبته المال يسقط القطع؟ الجواب كله. طيب لو نفرض أنا ملكته قبل المرافعة بأن بعته أو وهبته يسقط؟ نعم يسقط. لذا قال ويسقط، هذه واو استدراكية يعني ولكن يسقط القطع بملكه له قبله قبل المرافعة. لما ذكر؟ لما ذكر شنو؟ لما ذكر، لما ذكر من قضية أمر الهبة. لو وهبه المال ما سقط الحد. أي قبل المرافعة ملكه، باع بأن باعه الخروف الذي سرقه منه، المالك باعه، باع السارق يسقط. لكن فيه إشكال هذا الكلام وإن لم يتعرض للإشكال. لماذا؟ الإشكال وينه؟ أهو إش قال؟ قال ويسقط بملكه له قبله، قبله قبل المرافعة. عرفت الفكرة؟ ليش قال لما ذكر؟ لما ذكر ايش قصده؟ الهبة. خو الهبة هبة، ليش تسري الحكم من الهبة لو ملك، لو ملكه؟ نفرض انا قبل المرافع انا اريد ارافع، لكن لما سرقه كرهت هذا الشيء ورحت بعت، انا بعت السارق ورحت رافعت، تقول لي لانه وهبه. وهبه وهبه، اما منين تسري الحكم من الهبة الى إلى مطلق التمليك كما لو حصل بايع؟ عرفت الفكرة؟ الوارد في الرواية هبة، مو الوارد في مطلق التمليك. ليش؟ شو اللي أبي أقول؟ شو اللي أبي أقول؟ أبي أقول الهبة تعطي معنى في النفس أنه متنازل. الهبة هدية عادة، وهبته لك يعني أنا عافي عنك، أما لبيع ما أبيعك إياه يعني أنا معناته عافي عنك.
ممكن يرضى بالعوض.
اي راضي بالعوض، انا انا بايع لكن راضي انما تقطع يده منين ذا؟ اما في الهبة سهل اوجه التوجيه. لما جت الروايات قال ما دام انه وهبه له يسقط الحد، لان الموجب شنو؟ لسقوط موجبه قال الموجب المرافعة، هو سيرافع. دلت الروايات ومو بالمراجعة الموجب للقطع والهيبة، سقوط القطع، سقوط القطع مو مجرد الهبة، هذا هو الكلام. دلت الروايات الهبة، ليش؟ لعله الهبة وردت في الروايات بإسقاط الحد، بإسقاطها للحد، من حيث أنه عنده رضا بالعفو أما التمليك مطلق التمليك كما مثل البيع، منين عارف أنه في رضا بالعفو؟ والروايات وردت في الهبة، قبل المرافعة بالهبة، ما قالت التمليك، منين أستفيد التمليك أنا؟ يعني المناط، لأن الهبة تفيد التمليك والبيع يفيد التمليك، إذن كما أن الهبة تسقط الحد كذلك البيع. هذا أول كلام، أول كلام ما استفيده في الهبة لعل المناط، لأنه فيه ظهور للعفو من قبل المالك لما وهبه العين قبل المرافعة. أما في لو ملكه قبل المرافعة شلو، منين عارف أنا ذي؟ فالواقع مشكل، لا بأس بها نشوفها. العاشرة، لو أحدث السارق في النصاب قبل الإخراج من الحرز ما ينقص قيمته عن النصاب بأن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قاطع لعدم تحقق الشرط وهو إخراج النصاب من الحرز، ولا كذا لو نقصت قيمته بعد الإخراج وإن كان قبل المرافعة رجاء الالتفات. هذا لما أراد أن يخرج العين من الحرز، مثلا أراد أن يسرق خروفا من الحرز، إيش سوى هو؟ ذبح الشاة. عرفت شلون؟ هذا معناه هو أحدث السارق في النصاب، أحدث شيئا في النصاب. عرفت شلون؟ خرق الثوب أو شنه، هو كان الثوب مو مخروق فخرقه، أو كان شنه الخروف مو مضروب بالرصاص فضربه بالرصاص، أحدث فيه حدثا ثم أخرجه، يقطع يده؟ الجواب كلا. لماذا؟ عرفت شلون؟ قال لعدم تحقق الشرط وهو إخراج النصاب من الحرز. إذن الحدث وين في صار؟ في النصاب، في النصاب. يعني نفرض أنه الخروف قيمة ربع دينار، حتى نوضح المسألة بشكل تصير واضحة لكم، إلى الآن لم تتضح. لما أنا أريد أسرق الخروف، الخروف قيمة ربع دينار، فلما ضربته صارت قيمته أقل من ربع دينار، ضربته بالرصاص، والمفروض طبعا أن الشروط متحققة كلها علي أنا، يعني أنا هتكت الحرز، كسرت القفل في الأسطابل، عرفت شلون؟ إيه هكذا يعني. فلما ضربت أنا صار قيمته أقل من ربع دينار، الآن لما أخرجه وياي أنا أخرجته بمقدار نصاب، الجواب كله، فإذا لا قاطع، واضح المطلب؟ هذا اللي حبيته. زين، لنفرض أنه أخرجه وهو قيمته ربع دينار، لكن لما وده للسوق السارق هذا الخروف ما تجي ما تسوى قيمة ربع دينار، هل يسقط القاطع؟ الجواب كلا، لا يسقط، لأنه أخرجه من الحرز حالة كونه قيمته، حالة كون قيمته شنه؟ ربع دينار، فمتحقق النصاب فتقطع يده. اللطيف هنا، ولو ابتلع النصاب كالدينار، سرق دينار وابلعه، واللؤلؤ واللؤلؤة قبل الخروج، قبل الخروج من الحرز يعني، فإن تعذر إخراجه فلا حد. هو ابتلع وتعذر، أصلا ما يقدر يطلع، ها يسقط الحد؟ يسقط الحد، لأنه كالتالف، حتى وإن اتفق خروجه بعد ذلك، المفروض أنه يصدق عليه عنوان أنه متعذر الإخراج، هذا المبتلع يتعذر إخراجه، يصدق عليه عنوان التعذر، حتى لو اتفق فيما بعد شنه أنه خرج، حتى لو اتفق خروجه فيما بعد صدفة واتفاقا، لكن ما دام يصدق عنوان الأولي أنه متعذر عليه الإخراج يعتبره بمنزلة التالف، وإذا بمنزلة التالف فلا نصاب، فإذا لا نصاب لا قاطع، واضح الفكرة؟ لأنه كالتالف، وإن يعني حتى وإن اتفق خروجه بعد ذلك، فاصلة، وإن لم يتعذر خروجه عادة قطعت اليد، أي لأنه يجري مجرى إيداعه في وعاء. يقول هذا اللي حطه ذي ابتلعه وحطه ببطنه مثل واحد شنو، إذا يمكن إخراجه عادة، إذا لم يتعذر إخراجه عادة يعني عادة يمكن إخراجه، هذا مثل ذاك اللي خذ دينار وحطه في وعاء، يسقط القاطع؟ ما يسقط القاطع، غاية ما نكذا حطه بباطنه، واضح الفكرة؟ لأنه يجري مجرى إيداعه في وعاء فاصلة، ويضمن المال على التقديرين وقرش نقصان. يضمن المال على التقديرين، يا تقديرين أنه لو قلنا أنه يتعذر إخراجه أو شنه، قلنا لا يتعذر إخراجه، بالنتيجة يضمن المال، سواء قلنا بالصورة الثانية أنه في قاط والصورة الأولى لا قاط، عرفت شلون؟ المهم بالنتيجة شنه، يضمن المال على التقديرين، يعني صورة التعذر الإخراج أو عدم تعذر الإخراج. وكذلك قرش النقصان، لو نقص يعني عاب يدفعنا القرش، قرش العين. ولو أخرجه، أي أخرج النصاب من الحرز الواحد مرارا، بأن أخرج كل مرة دون النصاب واجتمع من الجميع نصاب، قيل وجب القطع. ذهب إلى ذلك القاضي بن البراج والعلامة في الإرشاد لصدق سرقة النصاب من الحرز، فيتناوله عموم أدلة القطع، ولقوله صلى الله عليه وسلم من سرق ربع دينار فعليه القطع، وهو متحقق هنا. شنو هذه المسألة؟ ها هذا دخل هتك الحرز، هتك الحرز، أخذ كم؟ 10 ريالات، بعدين 10 ريالات، بعدين 10، بعدين 300 ريال، 400 ريال، تحقق النصاب ربع دينار، ودينار شرش كثر، 3 غرامات المثقال الصيرة في المتعارف عليه هذا الزمان، 3 غرامات و45%، الغرام كم هالأيام عندنا؟ بمئتين ريال، يعني 645 قل 50 للتسهيل، كم يصير؟ ها 700 ريال. فهو أقل، خذ حبة حبة، بعدين كامل النصاب يقطع. لكن ها نفرض أن ما في تفاوت، لأنه إذا في تفاوت أكو كلام، إيه، لأنه طبعا كلامهم أحب أقول لك القاضي بن البراج كلامهم عام، صار في تفاوت يعني فاصل زمان طويل أو لا، بالنتيجة قالوا يقطع، ذهب إلى هذا القاضي بن البراج حتى لو في الزمان فاصل طويل. لماذا؟ لأنه من سرق ربع دينار فعليه القطع، هذا يشمل حتى هالمورد، حتى لو كان على دفعات النصاب حصل على دفعات، واضح الفكرة؟ وقيل لا قطع مطلقا. مطلقا شنو مطلقا؟ يعني سواء الدفعات متقاربة زمانا أو غير متقاربة زمانا، ما لم يتحد الأخذ، ما لم يتحد الأخذ لابد يكون يعني في مرة واحدة، يقال له عرفا مرة، أي النصاب تحقق في المرة الأولى. لأصال إيش لا قطع مطلقا؟ قال لأصالة البراءة، ولأنه لما هتك الحرز وأخرج أقل من النصاب لم يثبت عليه القطع، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز، لأنه هتك الحرز المرة الأولية وفي المرة الأولية لم يخرج النصاب، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز لأنه كان منبوذا قبله فلا قطع، منبوذا قبله، منبوذا قبله يعني متروك مفتوح الحرز، فشنه فلا قطع. في المرة الأولية لم يكمل النصاب وإن هتك الحرز، في المرة الثانية كمل النصاب لكن لم يهتك الحرز، واضح الفكرة؟ إذا لا قطع، سواء اجتمع منهما مع النصاب أم كان الثاني وحده نصابا من غير ضميمة، بالنتيجة لا قطع. هذا القول شنو؟ الثاني، القول الثالث بالتفصيل. وفرق العلامة في القواعد بين قصر زمان العود وعدمه، فجعل الأول بمنزلة المتحد، يقول مرة يجي يأخذ مرة الأولية، مرة الثانية، مرة الثالثة دفعات ويتحقق النصاب، لكن الدفعات متقاربة، ما بين خذ النصاب الأولي بعدين بعد دقيقتين 3 دقائق ربع ساعة رجع خذها، في عرفا يقول له سرقة واحدة، سرقة واحدة، يقول إذا عرفا تعتبر سرقة واحدة في القواعد، قال العلامة إذا تعتبر في العرف سرقة واحدة يقطع، أما إذا في متفاوت اليوم ذا وبعد 3-4 أيام وخذ دفعة من النصاب بعد 6-7 أيام أيضا، هذا يقال له شنو؟ وثلاث سرقات ذمو وسرقة واحدة. يقول وفرق العلامة في القواعد بين قصر زمان العود وعدمه، فجعل الأول بمنزلة المتحد دون الثاني، وفصل في التحرير، لاحظ هنا قصر زمان العود، وفصل في التحرير، فأوجب الحد إن لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان. إذن في التحرير عطى تفصيل أزيد غير العلامة في القواعد، عطى تفصيل بسيط في التحرير، عطى تفصيل أزيد، قال إذا توفر شرطين لم يطل الزمان ولم يتخلل اطلاع المالك، لأن قلنا إحنا في دروس سابقة إذا طلع المالك هذا يصير غاصب ما يصير سرقة. عرفت شلون؟ أي إذا توفر هالشرطين يصير في قاطع، أما إذا لم يتوفر هذين الشرطان فلا قاطع. لكن لاحظ تعبيره، شوف ايش مكتوب عادي، شوف ايش قال معبر الشهيد الثاني بالحركات اللي عنده والألغاز والطل الاسمان، شوف ايش يعبر مع المطلب سهل. يقول وفصل في التحريف فوجب الحد إن لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة عرفان. يعني إذا طال الزمان صار لا يقال سرقة واحدة، هذا ما يصير قاطع، وهذا أقوى، هذا شرائي الشهيد الثاني. لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الشرطين، مفروض يقول مع الشرطين ما يقول مع فقد الشرطين. شو يقول مع فقد الشرطين؟ مع الشرطين. يقول إذا صار في هناك تخلل في الزمان واطلاع من قبل المالك اختل شنهم الشرطان. وش قال؟ قال مع فقد الشرطين. مرة نقول تخلل اطلاع المالك، مرة نقول مع عدم تخلل اطلاع المالك، هو قال مع فقد الشرطين. اذا اكتب انت، اكتب اكتب هالشكل، قالوا لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الشرطين، اكتب مع فقد الشرطين. لان شنو؟ تخلل
الزمان
اطلاع المالك وطول الزمان، وطول الزمان مو بعدم طول الزمان، وطول الزمان. ولا كان السياق مفروض يقول وعدم، مع عدم فقد مع فقد الشرط، مع فقد شنو؟ مع الشرطين، او مو مع فقد الشرطين. لكن هو على كل حال وان تعدد الاخراج، حتى لو تعدد الاخراج ما دام لم يطل الزمان بل كان الزمان قصيرا ولم يتخلل اطلاع المالك، اذا شنو؟ تتحقق سرقه ويقال هذا سرقه واحده عرفا. يقول وان تعدد الاخراج وتعددها باحدهما، يعني لو فقد أحد الشرطين يقال هذا السرقة متعددة. لماذا سرقة متعددة؟ نفرض في المرة الأولية لم يطلع المالك، لكن في المرة الثانية طلع المالك، أو نفرض في المرة الأولية الساعة كم؟ الصباح، في وشنهو السرقة الثانية في اليوم الثاني واليوم الثالث، هذا شنهو تعدد. بالنتيجة صار تعدد لفقد أحد الشرطين. الحادي عشرة، الواجب في هذا الحد أول مرة، ها أول مرة الحين نتكلم في الحد، في الحد، في هذا الحد الواجب في هذا الحد أول مرة قطع الأصابع الأربع. رجاء الالتفات ليه؟ تقطع الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام يترك، هذا يقطعون هنا من نصف الكف كما في الروايات. انتفت، قطع الأصابع الأربع وهي ما عدا الإبهام من اليد اليمنى. ويترك له الراحة والإبهام، هذا إذا كان له خمس أصابع. إيه شوف شوف يا برد خاطر الشهيد الثاني ما يفصل. أما لو كانت ناقصة اقتصر على الموجود من الأصابع وإن كانت واحدة عدا الإبهام. نفرض ما عند الأصبعين وكان واحد منهم الإبهام، يترك الإبهام ويقطع الإصبع الآخر. ليش الكلام؟ لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال قلت له من أين يجب القاطع؟ فبسط أصابعه وقال من هنا، يعني من مفصل الكف. مكتوب عندكم من مفصل الكف؟
نعم.
ايه. وقوله في رواية أبي بصير القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام، ولا فرق بين كون المفقود خلقة أو بعارض. ولو كان ولو مش قصدي شي بيقول هنا ولا فرق بين كون المفقود خلقة أو بعارض، يقول نفرض المفقود ما عنده الأصابعين، ثلاثة أصابع ما عنده، نقول الثلاثات الأصابع اللي ما عنده سواء كانت بخلقة أو بعارض، واحد يقطع أصابعه، بالنتيجة الإبهام يترك. إيه؟ ولو فاصلة الآن تفريع جديد، ولو كان له إصبع زائدة لم يجوز قطعها حملا على المعهود. عنده أصبع سادس، وين في صاير فوق الكف؟ هذا الأصبع السادس لا، المعهود للإنسان له خمسة أصابع، وقال الإمام يترك ما عدا الإبهام، إذن تقطع الأربعة والزائد زائد لا علاقة. يعني بعبارة أصرح وأوضح في الدماء نأخذ بالاحتياط، نأخذ بالقدر المتيقن، القدر المتيقن أربع أصابع، أما الدليل ذا ما يشمل إذا أصبع شنهو
زائد.
إيه هما قالت رواية أي أصبع، الأربعة الأصابع يعني المعهود ذي، عرفت شلون؟ لم يجوز قطعها حملا على المعهود، فلو توقف تركها ترك الإصبع الزائدة على إبقاء إصبع أخرى إصبع أصلي، واجب إبقاء الأصلية رجاء الالتفات. عنده إصبع زائدة، عنده إصبع زائدة، هذه الإصبع الزائدة قلنا لا يجوز قطعها، صح ولا لا؟ لا، لا يجوز قطعها. الآن نقول لا يجوز قطعها، لكن مشكلة عندنا الآن، احنا يمها هذا، يم هذا الإصبع الزائد إصبع أصلية، إذا أردنا أن نقطع الإصبع الأصلية معناته لابد أن نقطع الزائدة، فيتوقف حفظ الإصبع الزائدة على شنه؟ إبقاء الإصبع الأصلية. نقول هنا يجب إبقاء الإصبع الأصلية حتى لا تقطع الزائدة. وضح المطلب؟ ولو كان على المعصم كفان، المعصم هذا كفان، قطع أصابع الأصلية إن تميزت الأصلية من الفرعية، وإلا فإشكال. أي بوي أنت فقيه يا الشهيد الثاني، إذا لم تتميز اليد الأصلية من اليد غير الأصلية تقول إشكال وتسكت،
شلون
زين؟ شلون الحال؟ قال إيه إشكال، يعني القرع علي كل أمر المشكل. ولو سرق ثانيا بعد قطع يده، شوف الحد، رجعنا إلى الحد الحين، رجعنا إلى الحد. ولو سرق ثانيا بعد قطع يده قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، رجاء الالتفات لي، التفت لي، ها هالشكل العقب يترك، ها الشكل مفصل، المفصل هذا هو، ها والعظم ذي يظل حتى يمشي عليه. قطعت رجله اليسرى، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب، يعتمد عليه حالة المشي والصلاة، على حالة المشي وحال الصلاة، لقوله، لقول الكاظم عليه السلام تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها. والظهر أنه لا التفات إلى زيادة الأصبع هنا، لأن الحكم مطلق في القطع من المفصل من غير نظر إلى الأصابع. لنفرض أن عنده ست شنه أصابع في رجله اليسرى، ست سبعة أصابع، تقطع، يقطع المفصل من المفصل، تقطع الرجل من المفصل، عاد عنده ستة ولا عشرة ولا عشرين صفع في رجله اليسرى، مع احتماله، مع احتمال أن الأصبع الزائد لا يقطع. إيه، ولو كان قدمان على ساق واحد فكالكف، إذا تميزت الأصلية تقطع القدم اليسرى الأصلية وتترك الزائدة، أما إذا لم تتميز فإشكال، وقد قلنا في حل الإشكال
القرعة.
وفي السرقة الثالثة بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى يحبس أبدا إلى أن يموت، إلى أن يموت، ولا يقطع من باقي أعضائه، ما يقطع. وفي الرابعة بأن سرق من الحبس أو من خارجه، لو اتفق خروجه لحاجة أو هرب من الحبس يقتل. أي، ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم يقطع اليسار،
ما في بدل.
أي ما في بدل، لماذا؟ لأن اليد اليمنى تعلق بها، هي التي تعلق بها القاطع، بعد إذا ما عنده يمين تقول روح لليسرى، كلا ما تروح للرجل اليسرى. طبعا في كلام بيجي، بيجي اصبر علي دقيقة، اريد اشرح لك عبارة دقيقة من دقة الشهيد الثاني. شوف ايش قال، ولو ذهبت يمينه بعد السرقة، بعد السرقة، ليش قال بعد السرقة؟ تقدرون تبينون لي؟
لان لو قبل صار الحاد،
هو ما حد بينه ولا تعرض له الشرح، بس انا حابة الطف البحث وياكم والمسألة. بس بعد السرقة لو قطعت يبدو قبل السرقة ما لنا الشغل فيه اخوي، اذا قبل السرقة شنو الشغل في الموضوع؟ بالكلام بعد السرقة، يعني بعد السرقة قطعت يده وراح ودوه للحاكم، راح ودوه ذيك الحزة تقطع اليسار، يقولك ما تقطع اليسار، نقول له ابويا هو بعد السرقة يمكن هو الذي قطع يده بنفسه، ونروح نقطع ايش اسمه حتى ننفذ الحكم في اليسرى، نقول لا. ولا بعد اوضح، اذا قبل السرقة اوضح الكلام، بعد السرقة قطعت، هو مثلا تسبب وتخانق ويا واحد وقطعت يده، بعد السرقة سرق وتخانق ويا واحد وقطع أصابع يده اليمنى. مع ذلك يقول لك وإلا من باب أولى طبعا أنه ما يروح اللي يصلحت إذا من أول. يقول حتى لو كان القطع بعد السرقة قطع الأصابع، مع ذلك لا تصل النوبة إلى اليسرى لتعلق الشف لم يقطع اليسار لتعلق الحكم بقطع اليمين وقد فاتت. أما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها، يعني بغير السرقة
قبل السرقة،
أي يعني لو كانت له يمين حين السرقة، التفت لو كانت له يمين حين السرقة وذهبت قبل القطع، فهل تقطع اليسار أو يسقط الحكم بالقطع؟ واضح المطلب ولا مو واضح؟
عكس الأولية.
لذا قال
هذه قبل.
يقول أما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها ففي قطع اليد اليسرى أو الرجل قولان، لكن الصحيح ما هو؟ الصحيح ما هو؟ تعلقت القطع، تعلق القطع باليمين، ما روح لليسرى، ما روح.
زين
ولو لم يكن له يسر، تفضل. بيجي التفاصيل كلها عم تجي، كل التفاصيل اللي تصورت موجودة تقريبا سبع صور. ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى قطع به العلامة وقبله الشيخ، وقبله الشيخ كما أنه لو لم يكن له رجل حبس. ولو لم يكن له يسار
رجل،
يعني لم يكن له يد يمنى ولا يسرى وسرق أول مرة، عرفت المسألة؟ لم يكن له يد يمنى ولا يسرى وسرق أول مرة، الشيخ المبسوط حكم بأنها تقطع رجله اليسرى، وفي النهاية قال تقطع الرجل اليمنى لأنها أقرب لليد اليمنى، لكن الصحيح ما هو؟ بنظري القاصر أنا أتكلم، سقوط الحكم لأنه تعلق باليد اليمنى فيذهب الحكم بذهابها. وضح المطلب؟
يعني ما يعاقب؟
لا، يا علي ضمان، لأنه الحكم تعلق باليمنى، ليش تروح لليسرى ولا تروح لليمنى؟ هو أول مرة نفرض إحنا، لذا قال التفت التفت التفت. ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص، شفت شلون؟ هذا اللي أنا جبته قلت لك والصحيح هذا. ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص مرتبا وقوفا في التحري، في التحري عندك ولا في التجري؟
التجري.
وقوفا في التجري على الدم المحترم على موضع اليقين، ما دام قال تقطع اليمنى في المرة الأولية، ليش تقول أنت تجيب لي تقول لي لا والله أريد أقطع رجل اليسرى، لا ما عنده لا يمنى ولا يسرى، منين هذا؟ واضح على موضع اليقين، ولأنه تخط عن موضع النص من غير دليل، ولظاهر قولي علي عليه السلام إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها. هذا شو استفاد من عنده؟ أنه ما دام تعلق اليد القطع باليمين، إذا بعد ما في يمين خلاص اسكت. واضح الفكرة؟ وسأل عبد الله بن هلال أبا عبد الله عليه السلام عن علة قطع اليد اليمنى ورجلها اليسرى، فقال ما أحسن ما سألت، حلو سؤالك يا عبد الله بن هلال، ما أحسن ما سألت، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما. إذن هالرواية شو استفاد منها إلا تدمر حياته. بعد إذا أليمنا راحت راحت خلاص، لا تجيب على تروح تسري يصير كأنما هذا اجتهاد في مقابل الناس. ويستحب بعد قطعه حسمه بالزيت المغلي عشان تعتدل يده، لأنه يصير مشوه إذا قطعت الأصابع وخليت كذا لما انتي بس شوي إيه يحسم بال
أو يصير نزف
إيه. يا يقول حسمه، لكن زين الزيت على من هو الشغل على من؟ إذا على السارق طبعا مو من بيت المال إيه. إيه لكن ويستحب بعد قطعه حسمه بالزيت بالزيت المغلي إبقاؤه إبقاء له وليس بواجب للأصل، ومؤونته عليه إن لم يتبرع به أحد أو يخرجه الحكم من بيت المال، إذا إما من السارق أو من بيت المال. الثاني عشرة، المؤونة إما من السارق، مؤونة الحسم والزيت وذا الحشو. الثاني عشرة، لو تكررت السرقة ولم يرافع بينها فالقطع واحد. سرق نفرض مرة سرقتين ولا رفع، ما قطع أبدا، ما صار له شيء، ها ياهو المدار على القطع الأول فتقطع أصابع يده اليمنى فقط، أو المدار على اليسرى، إذا المدار على اليسرى شو يصير؟ تقطع رجله اليسرى. ها يقول لو تكررت السرقة ولم يرافع بينها فالقطع واحد، ما يخالف واحد، عرفنا أن حد واحد، أما بلحاظ اليد اليمنى أو بلحاظ رجله اليسرى فالقطع واحد، لأنه حد فتتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزنا وشرب الخمر، لو زنى عدة مرات شرب الخمر ولم يجري عليه الحد، حد واحد. وهل هو بالأولى أو الأخيرة؟ نفرض أنها ثلاث سرقات، نأخذ بالسرقة الثالثة ونأخذ بالسرقة الأولى، يعني يحد حد واحد بالحظ الأولي ولا الحد الأخيري؟ هو حد واحد عرفنا، إما تقطع يده أو رجله اليسرى أو يحبس لو كان بالثالثة، لو تكرر منه ثلاث مرات. يقول وهل هو بالأولى أو الأخيرة؟ قولان. فائدته لشنه؟ ها اكتب لأنه جاب سطر واحد في الفائدة، شوف شو قال، شوف شو عبر. وتظهر الفائدة فيما وعفى من حكم بالقطع له، بس خلاص ما شرحه، كتبوه كتبوه كتبوه، تظهر الفائدة بين القولين فيما لو عفى الشخص الذي له الحكم بالقطع، الشخص الذي له الحكم بالقطع فاصله. فإذا قلنا إن القاطع للأولى للسرقة الأولى يعني تقطع أصابع يده اليمنى، فإن قلنا إن القطع للأولى وعفى أصحاب المال المسروق بالسرقة الأولى فيسقط الحد، فيسقط الحد فاصلة. ولكن لو عفى أصحاب المال، ولكن لو عفى أصحاب المال المسروق بالسرقة الأخيرة لا يسقط الحد فاصلة، والعكس على القول الثاني، والعكس على القول الثاني. وضح عندكم المطلب ولا شرحه؟ نشرح. قلنا أنه لو تكرر من السرق سرقة عدة مرات أجمعوا على أنه واحد الحد، أما أي واحد لحاظ السرقة الأولية ولحاظ السرقة الثانية هذا اختلفوا فيه، في قولان، بعضهم قال بلحاظ السرقة الأولية، نقول إذا أنت تقول بلحاظ السرقة الأولية لو عفى أصحاب المال المسروق بالسرقة الأولية يجري الحد ولا ما يجري الحد؟ لا يجري الحد عليه بعد خلاص. لكن لو قلنا بأن شنه اللحاظ بلحاظ الأخيرة وعفى أصحاب أي الحد الأولي لا يسقط قطع اليد، والعكس بالعكس. أقرأ وياي الحين، الحين عبارة المصنف أقرأها، شفت تتضح ولا ما تتضح؟ لكن ها نسيت عن أبين شنو رأي الشهيد الثاني في المسألة. نقول لك أقرأ أقرأ أقرأ، خلي هو واضحة. وتظهر الفائدة فيما لو عفى من حكم، فيما لو عفى من حكم من حكم بالقطع له، من حكم من حكم بالقطع له لو عفى هذا. هذا تظهر الفائدة في الصورة اللي أنا بيّنت لك. والحق أنه يقطع على كل حال، حتى لو عفى الأول قطع بالثاني. نفرض المسروق عندهم المال بالسرقة الأولية عفوا، بالثانية ما عفى، فإذا ما عفوا يسقط، لما يسقط هو يعتبر سرقة ويقطع بالقطع الثاني، قطع بالثاني. وبالعكس هذا إذا أقر بها دفعة أو شهدت البينات بها كذلك. ولو شهد عليه بسرقة، تعبته بقي قليل، ولو شهد يعني الشاهدان البينة، ولو شهد عليه بسرقة ثم شهد عليه بأخرى قبل القطع، فالأقرب عدم تعدد القطع كالسابق. الآن شهدوا علينا سرق، بعدين شهدوا عليه مرة ثانية سرق، عرفت شلون؟ ولا أجري الحد سابقا عليه في المرة الأولية، إذن شنو يتعدد؟ لا ما يتعدد. فالأقرب عدم تعدد القطع كالسابق لاشتراكهما في الوجه، وهو كونه حدا فلا يتكرر بتكرر سببه إلا أن يسرق بعد القطع. المفروض أنه شنو الثانية، السرقة الثانية لم تتحقق بعد أن قطع بعد السرقة الأولى، لا سرق بعد أن لم يقطع بعد السرقة الأولى. إذن شنو الحد؟ واحد لا يتكرر، وإن تكرر سببه وهو السرقة لكن الحد لا يتكرر إلا إذا حصل قطع. طيب، وقيل تقطع يده ورجله إذا شهدوا مرتين، إذا شهدوا الشهود مرتين تقطع يده ورجله، لأن كل واحدة توجب القطع، فتقطع اليد الأولى للشهادة الأولية ورجل الشهادة الثانية، والأصل عدم التداخل.
لا
الأصل عدم التداخل، ليش تقول أنت تداخل الأسباب فكانما السبب هو واحد فلو يجب إلا حدا واحدا؟ لا الأصل عدم تداخل الأسباب، أكو كلام بين علماء الأصول هل تتداخل الأسباب أم لا. كما لو أن إنسانا كانت عليه أغسل متعددة، هل يجب عليه غسل للحيض أو غسل للجنابة أو غسل ليوم الجمعة أو لا؟ غسل واحد تتداخل الأسباب. بعضهم قال تتداخل الأسباب، وبعضهم استدل بعدم التداخل للأصل، الأصل عدم تداخل الأسباب إلا أن يدل دليل شرعي، والمفروض لا يوجد دليل شرعي. إذن تتكرر تقطع اليد اليمنى وشنه والرجل اليسرى لوجود شهادتين. وقيل تقطع يده ورجله لأن كل واحدة يعني من الشهادتين توجب القطع، فتقطع اليد الأولى والرجل للثانية، فتقطع اليد للأولى للشهادة الأولى والرجل للشهادة الثانية، والأصل عدم التداخل. طيب، ولكن هنا ولو أمسكت البينة الثانية، البينة الثانية ما شهدت الشهادة الثانية إلا عقب ما شنه حتى قطعت يده الأولى، شلون؟ يقول ولو أمسكت البينة الثانية حتى قطعت يده ثم شهدت، ففي قطع رجله قولان أيضا، وأولى بالقطع هنا لو قيل به ثم، يعني هناك. يقول إذا أنت وتقولون هناك في الصورة الأولية أنه إذا شهدت البينة مرتين على السرقة تقطع يده ورجله، أجل من باب أولى لو امتنعت من الشهادة حتى قطع للشهادة الأولية بعدين شهدوا، هذا معناه تقطع من باب أولى يقطع بعد الرجل. واضح الفكرة؟ ولا قعد من القطع أيضا. ليش؟ لما ذكر شنو التداخل في الأسباب. يقول الأسباب متداخلة وأصلت البراءة وقيام الشبهة الموجبة لدرء الحد ومستند القاطع. زين، ما في مستند؟ قال بلى، اللي قالوا بالقاطع مستند قاطع رواية بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام، وفي الطريق
ضعف
سهل بن زياد، في طريقها سهل بن زياد، أما الكلام في الفصل السادس في المحاربة فيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.